حيث السنة والقرآن، حيث الرحمة والغفران.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدي وحبيبي وقرة عين رسول الله محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أسألك ربي أن تصلي وتسلم عليه آناء الليل وأطراف النهار، وإلى أن ترث الأرض ومن عليها، يا عزيز يا غفار. ولا تحرمني ولا تحرم إخواني وأخواتي من شرف الصلاة والسلام على الحبيب المصطفى حتى نلقاك جميعا وأنت راض عنا، اللهم آمين. وأن تشمل آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه وأنصاره الغر الميامين، اللهم اشملهم جميعا بصلواتك وتسليماتك ورحمتك ومغفرتك ورضوانك، وجازهم جميعا خيرا عما قدموا للإسلام والمسلمين. أيها الإخوة المشاهدون الكرام، أيتها الأخوات المشاهدات الكريمات، لعلكم تذكرون أننا خصصنا حلقة اللقاء الماضي لبعض صور الظلم التي تحدث عند تقسيم التركة، وأسمينا الحلقة مظالم في الميراث. ولم يسعفنا الوقت لتقديم كل صور الظلم وكل أنواع الظلم التي تقع على أصحاب الحقوق وأصحاب الفرائض في الميراث، ولذلك آمل بإذن الله تبارك وتعالى أن نستكمل هذا الموضوع في حلقة هذه الليلة، فنقول وبالله تبارك وتعالى التوفيق. آخر ما كنا نتحدث فيه كان عن ظلم البنات اللواتي يقوم الوالد قبل أن يموت يقوم بحرمانهن من الأرض، وربما تكرم وتعطف وأعطاها شيئا في العقارات أو في المنزل، وكثيرا ما يقول الأرض لمن يزرعها، أي للبنين، كلام مردود عليه لا قيمة له، لأنه يواجه به تشريعا حكيما من لدن حكيم حميد. وذكرت لكم كيف يقدم بعضهم على عبارات لا قيمة لها، أقل ما يقال عنها أنها تافهة لا يجوز ولا يليق لرجل عاقل أن يتفوه بها، كتلك التي قالها أحدهم يوما: تقاليد العائلة لدينا تمنع توزيع الميراث على البنات. تقاليد العائلة، ما قيمة هذه التقاليد أمام شرع رب العالمين عز وجل الذي يقول: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. على كل حال، لن أتحدث بتفصيل آخر في هذه النقطة اكتفاء بما قدمناه في الأسبوع الماضي، ولكن أود أن أقول لهذا الرجل الظالم ولولده، يعني أحيانا يكون الوالد على قدر من العقل والحكمة والفطانة فيترك هذه الدنيا دون أن يقسم شيئا ودون أن يوصي بشيء، غاية الأمر يقول: قسموها بما يرضي الله ووفق شرع الله عز وجل، ثم يلاقي ربه الكريم على هذا الأساس، فيأتي كبيرهم شقيقهم الأكبر، لا، يمكن أن يكون الشقيق الأوسط، بل يمكن أحيانا أن يكون الشقيق الأصغر، له من النفوذ وله من الحيل والألاعيب الشيطانية ما يمكنه من الجلوس ويضع ساقا على ساق ويبدأ في عملية التقسيم فيخص البنين دون البنات، ويخص نفسه بنصيب الأسد دون بقية الأشقاء، وربما أعطى نفسه الأرض الجيدة ذات الموقع المتميز، أو ربما كان خبيرا بشؤون الكردون والمباني فخص نفسه بقطعة أرض توقع بفراسته، فراسة الشهوة، توقع أن تكون هذه الأرض مخصصة للبناء في المستقبل القريب فيخص نفسه بها. أود أن أقول لهؤلاء جميعا، عندما أسقطتم ابنتكم في بيتكم وحرمتموها فقد أسقطتموها تماما وأسقطتم هيبتها وكرامتها في بيت الزوجي، ولن تكون محل الاحترام بما يكفي عند أبنائها وزوجها. لكني أستطيع أن أقول أيضا ربما كان زوجها وأبناؤها من الدين والخلق والشهامة بحيث لا يلتفتون لذلك ويحرصون على أن يعطوها حقها من الاحترام والتوقير، هذا وارد جدا عند أناس كثيرين، لكني لابد وأن أشير إلى ما يمكن أن تلقاه تلك السيدة في بيت زوجها من الإهانات ومن اللمز والغمز. نعم، عبارات مرهقة ومؤلمة، ولعلي قلت لكم في اللقاء الماضي أن إحداهن اتصلت فقالت: يا مولانا، كنت أقول لولدي بصوت عال كذا وكذا، وكنت آمره أن يفعل شيئا فقال لي بالحرف الواحد: لا ترفعي صوتك في هذا المنزل، ارفعي صوتك هذا عند الذين نهبوك وأكلوك وأكلوا حقك. إهانات ولمز وغمز يسبب لها حرجا شديدا ويؤلمها كثيرا، ألما نفسيا لا تستطيع المسكينة أن تبرأ منه، لأنه يطاردها مع الأيام. وفوق هذا وذاك، فإن العائلة التي خرجت منها أيضا تسقط هيبتها بين الناس. أي والله، يعرفون لها هذا المنكر الذي أقدمت عليه، وهذا الظلم الفاحش الذي أقدمت عليه، الناس جميعا يعرفون أن هذه الأسرة تحرم البنات من الأرض، كل الناس يعرفون ذلك، ولذلك لا ينظرون إليهم بكامل أفرادهم، لا ينظرون إليهم نظرة الاحترام والتوقير أبدا. نعم، وإن الأمر لخطير. يكفي أن هذه العائلة كما قلت لكم في الأسبوع الماضي أيضا، يكفي أن هذه العائلة التي هضمت حق البنات تأكل من الحرام. نعم، تأكل من الحرام. من رضي أن يضم حق أخته إلى حقه رضي بأن يأكل حراما، ورضي لأبنائه أن تنبت أجسادهم من الحرام، وأن تتهيأ تلك الأجساد للنار. كل جسم نبت من سحت فالنار أولى به، هكذا يقول سيدنا وسيد البشرية كلها صلى الله عليه وسلم، يعني خسائر بكل ما تعنيه الكلمة، وعداوات، يعني أقول لهذا الخال الذي حرم أخته ستلتقي بأبناء أختك، نعم ستلتقي بهم هنا أو هناك، المهم هذا اللقاء سيتكرر، وأستطيع أن أبلغك من الآن أنهم أو أنك لن تقرأ في وجوههم أدنى أمارات الاحترام والتقدير، أبدا لن تقرأ في وجوههم وفي سلوكهم نحوك وفي كلامهم كذلك لن تقرأ ولن ترى آية من آيات المحبة والمودة، وهي محبة فطرية يكنها الواحد منا لخاله، أعرف بأنها محبة فطرية، أعرف ذلك جيدا، والخال والد، والنبي يقول ذلك صلى الله عليه وسلم، ويقول أيضا الخالة والدة، ولكن على هذا الخال أن يحق الحق وألا يحرم شقيقته من حقها، فإذا رضي بذلك فعليه أن يتحمل النتيجة. أستطيع أن أقول ربما التقيت بابن أختك في طريق ما فسلك طريقا آخر لأنه لا يريد أن يلقاك أو أن يضع يده في يدك أو أن يطبع على جبهتك الكريمة قبلة ابن الأخت، نعم هي قبلة ابن، عندما تكون الأجواء صافية وعندما نعطي لكل ذي حق حق. موضوع خطير للغاية، آثاره رهيبة، نعم ويكفي هذا في الدنيا، أما في الآخرة فالله أعلم ماذا سيحدث للظالمين. نعم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. فالذي نود أن ننصح به لوجه الله قبل أن نغادر هذه النقطة المهمة التي بدأنا الحديث فيها في الأسبوع الماضي، أتمنى وأرجو. طيب نستقبل السيدة أم أحمد من القليوبية، مرحبا بك يا أختي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ أنا لي سؤالين عند حضرتك.
تفضلي.
أنا بصلي قيام الليل وبصلي ركعتين الشفع والوتر مع قيام الليل، ده صح ولا غلط؟
تجعليهما في آخر القيام، آخر القيام حتى لو كان هذا القيام قبل الفجر بساعة أو بساعتين أو أكثر، اجعلوا آخر صلاتكم وترا. السؤال الثاني.
طيب بعد إذن حضرتك يا فضيلة الشيخ، أنا
صوت عالي شوي،
أنا لا أسأل حاجة بس أتمنى حضرتك تسمعني للآخر. أنا زوجي متوفي وهو عنده سرطان، وأنا معايا طفلين توأم عندهم سرطان على الرئة، وأنا كنت بشتغل في البيوت وأنا مريضة قلب مفتوح، فتراكم علي مبلغ كبير جدا من الإيجار، وأنا ساكنة في دور عالي، ساكنة في الدور التاسع، فصاحب البيت عايز ينزلني لأوضة في البدروم، والدكاترة قالت لي لو أنا نزلت بالطفلين اللي عندهم سرطان على الرئة دول، لأن هم في المرحلة الثانية من المرض بيجيبوا دم من بقهم.
طيب
قالوا لي لو أنا نزلت تحت هيبقى نسبة الرطوبة عالية، ترى أنا لو نزلت ربنا هيقابلني أيوجزيني، أنا مقصرة في حق الأطفال دي.
طيب يا بنتي اتركي رقمك في غرفة التحكم، وأرجو من الإخوة أن يستقبلوا منها الرقم، وأسأل الله أن يفرج كربك وأن يشفي ولديك وأن يخرجك من هذا الكرب الشديد، وما ذلك على الله بعزيز، ومن كان قادرا على أن يتعاون معه وبخاصة صاحب المنزل، أسأل الله العظيم أن يرقق قلبه ليكون في مستوى هذا الموقف وتلك الشدة، وفي المقابل أيضا أسأل الله عز وجل أن يفرج كربه وأن يمن عليه بالخير كله إن شاء الله. وأرجو من إخواننا الذين يستطيعون أن يقدموا المساعدة ألا يبخلوا عليها، وأسأل الله أن يبارك لكم فيما أعطاكم، وأن يشفي مرضاكم، وأن يرحم موتكم. نعود لموضوعنا وأنتقل بعد قضية الشقيقات الكريمات، أنتقل إلى صورة أخرى من صور الظلم البشع، حرمان إحدى الزوجتين مصيبة المصائب. هذا وارد إذا لم يعدل ومال إلى إحداهما ومال إلى أبنائها فإن الشيطان يظل يوسوس له إلى حد حرمان الزوجة وحرمان أبنائها كذلك من الميراث، ويبادر فيكتب لهذه ويحرم تلك. وهذه واحدة من أكبر الكبائر، ويأتي يوم القيامة معروفا على ملأ الأشهاد، يأتي وأحد شقيه يميل، وهي علامة يعرف الناس يوم القيامة بأنه لم يكن يعدل بين أهل بيته. نعم، فحاضر، سنلتقي أيها الأحبة بعد قليل وبعد هذا الفاصل، فابقوا معنا لأن الموضوع يستحق فعلا أن نتابعه، رحمني الله وإياكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد، أعود فأذكر إخواني وأخواتي بآخر صورة من صور الظلم قلت، وهي المتعلقة بحرمان إحدى الزوجتين أو إحدى الزوجات مع أبنائها. والله الذي لا إله إلا لن أنسى أبدا ذلك الشاب الوسيم اللطيف الذي تقدم مني بعد صلاة إحدى الجمع وحدثني عن ظلم أبيه لأمه ولأشقائه، أي الذين هم من أم واحدة، وقال مال تماما، مش مال، اتجه تماما إلى الأولى وأبنائها، وتوقف تماما عن الإنفاق علينا، وكلما حاولنا أن نقترب منه سمعنا منه ما يؤذي مشاعرنا ومشاعر أمنا. أنا أسأل صاحبنا هذا، أي أسأل الوالد الظالم، أقول له: كيف تلقى ربك الكريم يا من جعلك الله قيما وعلى الأسرتين أو على الزوجتين وعلى أبنائك، وجعلك الله عز وجل حكما بين هذه وتلك؟ أقول: ألم تفكر في لقاء ربك وأنه سائلك عن هذه الرعية؟ ثم ألم تفكر بعد أن يتقدم بك العمر، بعد أن يتقدم بك العمر وأنت في أمس الحاجة إلى بر ولدك وابنتك، ماذا تتوقع من هؤلاء الذين أهنتهم وأحرجتهم وأحرجت أمهم وأهنت تلك الأم أمام أعينهم وألجأتهم إلى مد أيديهم للناس؟ ماذا تتوقع منهم؟ لا أتوقع لك خيرا عندهم ولا أتوقع منهم برا بك. أنا شخصيا أوصيهم ببرك، هذا كلام لا جدال فيه، ولكن الذي أتوقعه شيء وما يجب أن يفعله نحوك شيء آخر. ثم أستطيع أن أؤكد في ذات الوقت أن أبناء الزوجة التي ملت إليها أيضا لا يتوقع خير منهم نحوك، لأنهم لن يحترموك لأنك ظلمت إخوتهم. مرحبا بهذا الاتصال، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
محمد ربيع مع حضرتك، ربنا
يبارك فيك
وجزاك الله خيرا.
يا مرحبا يا بني.
الله يبارك فيك يا رب.
كيف حالك أيها الشيخ؟
الحمد لله، الله يبارك فيك يا رب.
تفضل يا شيخ محمد.
دعاء لأخي إيهاب يسري، أسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة.
حاضر. حاضر.
وجزاك الله خيرا.
حاضر يا حبيبي.
ربنا يبارك فيك يا رب.
أسأل الله العظيم أن يتقبله في الصالحين.
آمين يا رب.
وأن يعوض شبابه الجنة. وأن يكون الخليفة في أهله من بعده، وأن يعوض في أبنائه، وأن يجعلهم في أحسن صورة وتقويم، وأن ينزله منازل الصديقين والشهداء والصالحين. وأسأل الله أن يمنح ذلك الدعاء لكل من مات على التوحيد من المؤمنين الموحدين ومن المسلمين أجمعين. أحبتي، تعالوا إلى صورة أخرى، وهي حرمان أحد الأبناء بدعوة أو بسبب أنه لا يحسن معاملة أبيه ولا يحسن معاملة أمه، يعني لكونه عاقا لوالديه يحرم؟ لا والله، من قال هذا؟ أبدا، هذا حقه. أما العقوق فسيعاقب عليه في الدنيا وفي الآخرة، وسيعجل الله وفق الحديث النبوي الكريم، سيعجل ربنا الكريم عقوبته في الدنيا فضلا عما يدخر له من العذاب في الآخرة. أما أن يحرم بسبب سوء المعاملة لوالديه فاسمحوا لي لا أقول بهذا أبدا، وينبغي أن يمنح الحق كما منحتم إخوته، لأن الذي قال بالحرمان هو الله عز وجل، وفي شريعتنا الغراء لا يجوز حرمان الوارث إلا بأمر من اثنين، إما أن يقتل صاحب التركة، يعني يقتل الولد أباه ليتعجل التركة وليتعجل الميراث، نعم، أو أن يفارق الإسلام وأن يتجه إلى دين آخر. فالمخالفة في الدين وقتل الوارث للمورث لصاحب التركة يحرم بسبب ذلك الولد من التركة. وأريد أن ننبه إخواني إلى أمر مهم جدا، نحن نريد أن نترك أبناءنا، والمحبة والمودة تربط بينهم، نريد أن نتركهم على قلب رجل واحد، بينهم من الألفة ما بينهم. إذا أنت ظلمت واحدا وحرمته وبررت ذلك بمبررات غير شرعية، إذا أنت أقدمت على ذلك فقد أشعلت فتنة العداوة والبغضاء بينهم، وستتسع رقعة هذه العداوة ولا شك، فاتق الله وانتبه. نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضلي يا ابنتي.
لو سمحت يا شيخ، عندي مرات أخويا بتقرأ القرآن وأخويا متوسط وبلي، هل بيوصل له؟
نعم، قراءة القرآن للمتوفى أجازها العلماء، يعني في قول عند الإمام الشافعي وفي قول آخر لأحمد رحمهما ربنا الكريم أجازوا أن نقرأ القرآن وأن نهب ثوابه للمتوفى، ولكن ليس عند القبور وبالصورة التي يعني يفعلها بعض الناس من العوام، هذا لا يليق. في أي مكان وبعض الصلوات وفي المنزل إذا قرأنا القرآن سألنا الله عز وجل أن يمن علينا بالأجر والمثوبة وأن يمنح ذات الأجر لفلان وأن يجعله في ميزان حسنات أخي أو أبي أو أمي أو شقيقتي وما إلى ذلك، هذا وارد إن شاء الله، ولكن ليس مقابل بعض المبالغ كما يحدث عند المخالفين لأن ذلك من البدع. خذوا صورا أخرى من صور الظلم واتقوا الله، اتقوا الله عز وجل. ظلم الوالد، ظلم الوالد لأحد أبنائه الذين يعملون في البلاد العربية أو في البلاد الأجنبية الغربية، يعملون ليل نهار والله يعلم حجم المعاناة التي يعانيها هؤلاء وهؤلاء، ثم يرسل الولد إلى أبيه مبلغا من المال، يا أبي أرجو أن تحسن توظيف ذلك المبلغ فيما يعود علي بالخير، اشتري لي قطعة أرض فإني أنوي أن أبنيها إن شاء الله، مثلا اشتري لي شقة في المدينة الفلانية وما إلى ذلك، ادخر لي ذلك المبلغ عندك فإني لا أرى من آمنه سواك. على الوالد المبارك الذي يتقي الله عز وجل ويريد الأجر والثواب في هذه النيابة عن ولده، عليه أن يكون أمينا، أن يكون أمينا، لأن الشكوى مرة في هذا الباب، كثيرون أرسلوا خلاصة عنائهم وشقائهم في بلاد الغربة وائتمنوا الوالد أو ائتمنوا الوالدة أو ائتمنوا الأخ الأكبر وأرسلوا شقاءهم هذا وعرقهم هذا، وعندما عادوا لم يجدوا شيئا. نعم الوالد يقول ما دمنا في معيشة واحدة فينبغي أن يضاف ذلك إلى الأرض أو إلى المنزل، والمنزل في النهاية للجميع والأرض في النهاية للجميع. لا والله هذا ليس من الحق في شيء. هذا الذي عانى وتعب وحرم من أهله وربما حرم من أبنائه وزوجته، مقابل هذا الحرمان يضيع بين إخوته بهذه البساطة؟ لا، اشتري له ما كلفك بشرائه وكن أمينا على كل أمواله واتق الله تبارك وتعالى فيه. نعم، فإذا اجتهد أبناؤك، إذا اجتهد أبناؤك واشتروا من الأرض أو من العقارات بجهودهم أيضا لهم ذلك، لهم ذلك. نعم، كل من بذل جهدا ينبغي أن تقدره حق قدره وبما يرضي الله تبارك وتعالى. هذه مسألة مهمة فانتبهوا لها يرحمكم الله. حرمان أرملة الوالد من الميراث، نعم والله ظلم بشع، ظلم بشع. ينظرون إلى أرملة الوالد على أنها إنسان يعني ليس منا، غريب عن العائلة، غريب عن العائلة، لا يستحق أن ينال حقه في الميراث، ويظلمونها ويحرمونها من الثمن، نعم، بل ويتطاولون عليها ويخرجونها من بيت زوجها. هذا لا يجوز. إسلامنا دين الوفاء، تكريما للوالد رحمة الله عليه، تكريما له ولمنزلته بين الناس، ينبغي أن تكرم زوجة أبيك، إنها أمك يا رجل. نعم إنها أمك، وأصبحت من المحارم في منزلة الأم، ليست يعني ليس الإنفاق عليها مستعصيا لهذه الدرجة. ينبغي أن تتعاونوا جميعا وأن تكرموها وأن تمنحوها حقها كاملا، وأن تظل كريمة في بيت زوجها حتى تلقى ربها الكريم. هذا من باب الوفاء للوالد ومن باب الوفاء لشرع الله تبارك وتعالى. إن الذين يقدمون على إهانتها بعد وفاة زوجها أو على حرمانها من ميراثها أو على طردها من بيت زوجها، هذا إجرام، أقل ما يقال فيه إجرام، لا يتفق أبدا مع شريعتنا الغراء السمحاء التي تكفل العدل والكرامة لمن يعتنقها. فاتقوا الله تبارك وتعالى، ومن أقدم على ظلم كهذا الظلم عليه أن يعيد حساباته فورا، وأن يرد المظالم إلى أهلها، وأن يتقي الله في هذه الكريمة التي نزلت منزلة أمي واحتلت محل أمي. أسأل الله العظيم أن يمكنني من الحج عنها. اللهم تقبل مني هذا الدعاء في هذا المكان في هذه الساعة، أسألك أن تيسر لي الحج عن زوجة أبي يا رب العالمين. اتصال، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة
فضلت
الشيخ.
أيوة نعم، بس عايز الصوت عالي شوية يا بنت، الله يكرمك، ترفع الصوت.
ماشي حاضر.
تفضلي.
حضرتك أنا معايا ابني الوحيد محمد، عنده 15 سنة.
بارك الله لك.
أنا حببته في الصلاة وحببته في القرآن، وهو يعني ملتزم وإنسان كويس وبيصلي وبيعرف ربنا وبيروح يعني يصلي ملتزم وبيحاول بقدر الإمكان مواعيد الدروس بيصلي لصلواته حاضر، أو بيطلع من الحصة على طول على المسجد ويصلي.
جميل جميل، كل ذلك جميل. نعم نعم.
فحضرتك من يعني هو ومن وقت للتاني يعني بيجيله زي يعني الشيطان كده بيعمل معاه في شك كده في حاجة في الصلاة، يعني يروح مثلا يصلي يروح يجي يرجع يعيد الصلاة تاني، يقول ده الشيخ اللي جرى معانا بيقرأ الفتحة مش صحيحة.
شوفي علمي،
عايزة أي حاجة يعني بحيث إن ما يعني أحافظ عليه من الحاجة دي هاي، لأن يعني خايفة عليه جدا من الحاجة دي هاي.
هو علاج ذلك رضاؤك عنه ودعاؤك.
اسمعيني خالص وبدعي له خالص.
طيب، ودعاؤك الدائم له، وعلميه أن الشك لا يؤثر. أيوة. عندنا قاعدة في أصول الفقه، الشك. أيوة. لا يؤثر، ولأن الأصل هو اليقين واليقين أقوى، وألا يستسلم. أيوة. لهذه الوسوسة وذلك الشك، وليبني دائما على اليقين. اشرحي له هذه القاعدة الشرعية، أو كلفي من العلماء من يجلس معه ليشرح له ذلك.
هو بيسمع البرامج الدينية كثيرة على طول.
جميل. إذن فهو على الطريق الصحيح إن شاء الله، وأسأل يعني الله عز وجل ألا يجعل للشيطان سلطانا عليه. اللهم لا تمكن الشيطان منه، واكتب له التوفيق والسداد، واجعله من البررة بأهله. اللهم آمين. من الصور، صور الظلم كذلك، عند شراء أرض الميراث فإنهم يبخسون الناس أشياءهم. نعم، يعني أخ يريد أن يشتري من أخيه، أمور تعديل فيما بينهم، اشتري لا بأس، ولكن بالسعر الذي اشتريت به الأرض في ذلك المكان. يعني اسأل، قل آخر أرض تم شراؤها في هذا الحوض الزراعي أو في هذا المكان كم ثمنها، أو الإراط كم ثمنه، أو المتر كم ثمنه، وأعطي لأخيك حقه كما لو كان رجلا غريبا عنه تشتري منه. أما أن تبخسه وأن تخسف ثمن الأرض، وكذلك تفعلون مع البنات، تبيع الأخت لأخيها حقها بأبخس الأثمان، نعم لا يجوز مطلقا. اتقوا الله عز وجل واشتروا العقار والأرض بثمنها الحقيقي، والله ستسألون عما تفعلون. فضل يا أخي. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أهلا وسهلا،
كيف حالك يا شيخ؟
أحمد الله وأشكره، جزاك الله خيرا،
بارك الله فيك. أريد أن أسألك يا سيدي، لأن امرأتي لا تريد أن تصلي، هل يجوز لي أن أطلقها؟
أعد العبارة يرحمك الله.
قلت لك هل يجوز لي أن أطلق زوجتي بسبب أنها لا تريد أن تصلي؟
يعني أولا دع الطلاق كآخر حل نلجأ إليه، وهو ليس بحل طبعا، ولكن عليك أن تحيل أن تحيلها على يعني بعض العلماء المقربين منك، أو وينبغي أن يكون لك دور في نصحها كذلك، وعلى أبنائها وعلى أشقائها وعلى أبيها وعلى كل المحارم أن يتوجهوا إليها وأن ينصحوا لها لوجه الله تبارك وتعالى. وإن كنت قريبا من العلماء فاستضف أحد العلماء ليجلس بينكم وانصحوا لها يا رجل. أما إذا أصرت على الصلاة ولم تلتزم بها مطلقا، واعتقدت أنها أمر هين لا قيمة له، ولم تقيمها التقييم الصحيح، في هذه الحالة لك أن تطلقها، نعم لا جدال في ذلك. ما زال عندي يا أبنائي والله صور من صور الظلم. طيب على كل حال أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يباعد بيننا وبين الظلم في كل صوره وأشكاله، وأن يوفقنا لإقرار العدل بين الناس. وأختتم بهاتين الآيتين: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. ألقاكم في الأسبوع المقبل على خير، وأنتم جميعا في خير حال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأسرة في ظل الإسلام.